السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أرجو ممن استطاع من الجميع مشاركتنا في هذا المجلس المهم ألا وهو متعلق وهو لقاء الجمعة بكيفية تدبير إصلاح الأسرة، وقد طلب مني بعض من لا يسعني رفض طلبه أن أتكلم عن هذه المسألة، فيرى نفسه رب الأسرة اليوم ينساب وراء تربية عشوائية، يعني ما وضع خطة للتربية لأسرته، ولا شك أن هذه الخطة ليست من بنات الأفكار، ينبغي أولا أن تكون من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كلام العلي الحكيم العليم الغفار، ثم لا مانع من الاستفادة من تجارب الزمان ومعطيات الواقع فيه، ليعلم الإنسان كيف يدبر تربية هذه الأسرة فيكونوا علماء حكماء أو على الأقل صالحين، كما قال ابن القيم: اجتهد مع ولدك أن يقترب من العلم، فإن لم يستجب لك فيفهم العلم ويحضر مجالسه بل نفر، فعلمه ضرورات العلم ثم علمه صنعة يتكسب بها حتى لا يندل في سؤال الناس وتخرج من تبعته. إن الرجل ينفق على ولده حتى يصبح في سن الاكتساب، إذا صار بالغا عاقلا رشيدا لا يجب عليه النفق عليه، يجب عليه يبحث عن عمل إلا إذا ما وجد. فالنبي قال: أطعم الجائع، الولد من باب أولى. إذا لنجعل عنوانا في هذا المجلس مقومات إصلاح الأسرة على منهج السلف الصالح، فأبدأ مستعين بالله بحديث أولا خرجه البخاري بصحيح يدل على أن هذا الوالد ليس مسؤول عن نفسه، هل شرب الخمر، هل كسب اكتسابا حلالا، هل صلى الصلوات في وقتها، يوم يحاسب الله الناس يوم القيامة ما بينه وبين عباده ترجمان، كما جاء في صحيح البخاري حديث علي بن حاتم، يستشعر أنه مسؤول ويتعرض لعذاب الله إذا فرط في تربية ولده وإصلاحه والقيام على دينه لا شك ودنياه. استشعار هذا من الأب أنه كما جاء لصلاة الجماعة وكما جلس في الدرس اعتقاد أن العلم واجب طلبه سينفعه كثيرا في إصلاح الولد والأسرة والزوجة الأولاد والبنات، استشعاره بالحكم الشرعي واجب عليه إصلاح الأسرة، واجب عليه تجنيبها مخاطر الدنيا والآخرة، واجب. فهذا كما نقل الوجوب كما نقل باسم الوجوب رجليه إلى الصلوات الخمس في جماعة حتى الفجر، تجد يقوم من النوم وخايف من عينيه نار جهنم، بارك الله لك يا أخي فيك إيمان والله، تترك الفراش مع سهرك وحاجتك للسهر ويأتي يجري لصلاة الفجر، والله في خوف من الله بين عينين الله لا يعذبه أو على الأقل لا يسلط عليه العقوبات في الدنيا والآخرة بأدنى صورها. فأعيد وأكرر، فسينقل قدمه أيضا للتربية هذا الوجوب، والمفروض أنه يجب عليه وهو مسؤول يوم القيامة عن ولده أن يكون من سؤالات الله له في حسابه عن أهله وولده كما سيسأل عن صلاته. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة فيما يتعلق حقوق الله وشيء طبعا بعد التوحيد الصلاة. طيب فيما يتعلق حقوق الخلق الدماء إذن سيمر السؤال عن ولدك وزوجك. ما الدليل أنه سيسأل عنه؟ التكاليف الواجبة إن لم تدخل في سؤال الله العبد فيش يدخل التكاليف الواجبة مثل أول ما يسأل عن العبد يوم القيامة الصلاة واجب أن يصلي فسيسأل عن الصلاة هل صلى في وقتها هل صلى جماعة يوم كذا وكذا 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 كلها فؤوت الفجر كسلا وسأرا من غير أن يعتبر ولم يستغفر فلاقى ربما عذاب على ذلك حتى طلعت الشمس كله يحصيها الله كل الصلاة فاتك الفجر يحصيها الله لك هل تبقى بتوفى هل تحسن حالك في الصلاة. كذلك سؤال الله لك عن واجب آخر وهو عنايتك بإصلاح ولدك بعد نفسك. قال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون وحديث البخاري الماضي والأم راعية بعد الوالد كما صحيح البخاري في بيت زوجها وهي مسؤول عن رعيته للأب يغيب فالله جعل الأم هنا راعية ليست قوامة راعية فلا الأب ولا الأم ينبغي أن يكسر هيبة واحد منهم الثاني أمام الآخر لا يكسر هيبة الأم بأن تربي الولد أمامه بأن مثلا تربية تتعلق بدنياه ومصلحتها أن يغسل يديه بعد الطعام ليس هناك نص شرعي يأمر بغسل يديه كل يعني بعد الطعام لكن من جهة العرف من جهة النظافة فيجي الوالد يقول لا تعقد الولد خلاص إلى آخر فيكسر هيبة الأم لا خلاص أو يضرب أمه أمامه أمام ولده أو يسب أهلها ويسبها أمام ولده وبنته أي حينئذ هيبة الأم بعد ذلك تسقط هيبتها أو يغتاب الأم أمامهم والعكس أشد الوالد قوام. قال ابن تيمية في كتاب السياسة الشرعية ومن أغلاط يعني الأمهات كسر هيبة الآباء يعني المربون لأولادهم بنقدهم في أمرهم وزجرهم وتربيتهم عن عيالهم لا الولد صغير أنت شاد على الولد كذا ليه خليه يكون مثل الشباب إلى آخره هذا الذي تفعله الأم عمل سوء يكسر هيبة الأب فحينئذ لا يكون مجال للأب النصح والتوجيه والهيبة فكل واحد من الزوجين يحترم الآخر على الأقل أمام العيال يعالجون مشاكلهم في حجرة النوم ثم أو في حجرة خاصة ثم مع ذلك أدب الزوجة مع الزوج في أوامره لأن اجتهادات البيت فيما يتعلق بالأولاد ترجع للزوج تذكر الزوجة المآخذ في الاجتهاد والأدلة الشرعية وكلام العلماء إلى آخره لكن في الأخير لابد أن تطيع الزوج في اجتهاداته إلا إذا خالف نص إلا إذا خالف نص فلا سمع ولا طاعة وإلا فبعض الأمهات تتصلف لا يقول لا رأيه مو صحيح ما عليكم ولد منه خليه يروح أبوكم وسووا كذا هذا والله إفساد في البيت الأم والله فساد يعمل تعمل الأمهات في البيوت أحيانا عمل الصحويين لا أفسدوا علينا الدولة في الدولة ما أفسدوا الرعية على الراعي يكونون مثالق السلطان ويكذبون ويرخمون الأمور حتى صار كثير من الرعية أو بعض الرعية ما ترى ضيعة بولي الأمر ولا ترى احترام إلا شكلي خوفا من سطوة السلطان والقرارات والعزل من الوظيفة إلى آخره ليس من القلب صلى الله العافية بسبب تجار الدماء هو صح التعبير من خوارج العصر من سوريا وإخوانه نحوه فبعض الأمهات وبعض الإخوان الأشقاء والأخوات الشقيقات يعملن عمل الصحويين مع رب الأسرة مع ولاة الأمر، فإن الرجل قوام سيد في بيته. ينبغي أن تخلق المرأة بما أذن لها من سبب من ربنا، هيبة الوالد في المنزل، تخوف به، تذكر بقراراته حتى ينتظم البيت. والدليل على أن الله سيسأل العبد عن عياله وهو مسؤول، وكذا الأم في غياب زوجها في العمل مسؤولة عن تنفيذ قرارات الوالد أو ما تراه صالح الولد، وهي مفوضة موكلة في المصلحة. قول الله تعالى في كتابه: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الأمر هو الوجوب والاستحباب. وحينئذ نتعرف في هذا المجلس كما قال الله مخوفا المتساهلين من الآباء مع الأبناء في التربية والقيام بما وجبه الله عليه من التعليم، تعليم الشرع، وأخذهم معهم للصلوات الخمس في جماعة، وأمرهم بالسابعة، وضربهم العاشرة، وتفريقهم من المضاجع كما سيأتي. أن الأب مسؤول، فشعور هذه المسؤولية للوجوب سيجعله يقوم بها. أما بعض الآباء متفلت لا يستشعر، إيش اللي يخليه مثل الساعي وضع الصلاة الخمس؟ إيش اللي يخليه يصوم رمضان كله؟ شعور واجب. أبيه واحد في هذا المجلس الآن منا أنا وأنتم نشعر أن هذه تربية واجبة، وأننا متوعدين بالنار، وهذا الواجب لو أخللنا بها. وقفوهم إنهم مسؤولون، قوا أنفسكم وأدبوهم، أدبوهم، علموهم. وليس مقصود الشارع بقوله قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها عسكرة الأسرة، بمعنى أن يصبح الأب كأنه قائد عسكر وذو الجنود ما يسمعون إلا الأمر والنهي والضرب. لا، ما بكذا، مو بهذا. أن يخطط بهم ما اختط به الصحابة في أسرهم كما سيأتي، كيف يصلحون كانوا أولادهم أصحاب رسول الله بما تعلموه من الرسول، نصلح أولادنا ولا نخترع من حكم أفلاطون ولا مسرحيات شكسبير كما يفعل البعض. كيف تصبح ناجحا في أسرتك؟ يلا هاي يجيك الكلام. ولا تنسى تخلي عيالك ينامون في الليل على موسيقى هادئة، ويعني يمدون رجلهم حتى تهدى أعصابهم ويسمعون الكلام. من علم الناس يهدي غير القرآن؟ إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى، وإن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وأنا شخصيا في أولادي قد يعجب واحد من أولادي بترجمة لمفكر ليس بمسلم في كيف تسعد أسرتك في كذا، فأنهاهم أقول أول شيء قبل تسمع الآراء، هل قرأتم مصنف ابن شيبة وهدي الصحابة في إصلاح أنفسهم وأحكام الشريعة ونحو ذلك حتى تقرأ لفلان؟ لما تعرف خطأه، لا تعرف خطأه. فمن مفكرين هؤلاء من يقول لابد أيها الفتاة الأنيقة أن يكون عندك شكر لمن وقف لك السيارة حتى تمري، حتى تكسب مجتمعك. أريه يعني وجهي، بس من وجه السائق ثم نمشي. طيب إحنا عندنا أوامر، قل المؤمنين يغضوا من إيش؟ أبصارها. فهل نصنف هذه الآراء الغربية على شريعتنا الدينية المستقاة من كتاب السنة كما قال الملك سلمان؟ قال نستمد أحكامنا من كتاب السنة، لا يمكن. تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. وليك خاب وخسر ذاك الذي يدعي الإنجاز في الإعجاز القرآني، قال لقد اكتشفوا أشياء يعني لم تكن تصور عقل اكتشافها، فيجب حينئذ أن نعرض كلام السلف سلفه من الصحابة يعني ومن مفسري القرآن على التطورات المعاصرة في الاكتشافات الصاروخية وكذا، فما وافقها بالعكس كده هو الحق، ننخ كلام السلف في الاكتشافات المعاصرة وما خالفها فهو نعوذ بالله، والعكس صحيح، بل نعرض كلام مفكرين وغيرهم على الكتاب والسنة، وإذا وافقها نقول الحمد لله حق، كما قال النبي صدق فهو كذوب في الشيطان، فكيف من دون الشيطان، وما خالفه هو الباطل. وانتبهوا لهذه المسألة الخطيرة جدا، فإن يخرج رجل يقول لنا ما المانع أن نخلي أولادنا يقرون هذه الكتب الغربية في إصلاح الذات وجلد الذات كما يسمونه فلاسفة العصر، خلي أولاد يقرأ، الشيء الطيب يأخذه والبطال يسيبه. طيب وش رأيكم في هالجملة؟ تقول هل تكون عند ولدك لبنة ويسمونها اليوم لغة العصر بنية تحتية، قوة علمية يستطيع بها أن يدرك أخطاء المصنف الكاتب هذا يقدر يبلع كل ما يقرأ حاطب ليه؟ عنده ميزان صحيح؟ ما عنده ميزان، وربما لو وافق شيء صحيح ما يؤجر عليه. نشوف الولد بعد ما يقرأ الكتاب يقول والله شوفنا حاله تحسن في النوم، جميل، صار ينام 10 صار ينام 9 ينام ليش؟ يقول ساعات النوم اكتشفوا بالطب المعاصر ساعات النوم بالليل تعدل 5 أو 6 ساعات بالنهار ساعتين، فصار ينام وما يؤجر، نام لنفع بدنه، غير لما يعرف السنة وهو التفكير بالنوم ليؤجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحديث بعد العشاء. فأحسنها تلك الكتب، أحسنها إذا وافق الشرع من النوم بكر مثلا لن يؤجر عليه العبد، وأسوأها ما سمعتم من الطلاق، هذه أحسنها فالأخير بما هو العالم. إذن ابدأ بما تستفيد في آخرتك منه قبل دنياك، وهي السنة، اقرأها، اقرأ البخاري، مسلم، مسند أحمد، كتاب التوحيد، اقرأ وتابع الكتب هذه وتفهمها وتفقه في عللها ودراية ورواية، وهدي الصحابة كتب المصنف في شيبة وعبد الرزاق وغيره من الكتب المصنفة في هذا الباب، حينئذ تكون في منهج مضمون كيف تتعامل مع أسرتك. إذا المصدر في ذلك الكتاب والسنة وعمل الصحابة، الحكم واجب، تربية الأسرة قوة أنفسكم وأهليكم، الأمر يدل على الوجوب لأن فعل الأمر والأصل في الأمر الوجوب، هذه المسألة الأولى. ننتقل من الآن للمسألة الثانية في هذا الباب، لما قال رب الأرباب سبحانه قوة أنفسكم وأهليكم كما ذكرنا، هل معنى ذلك أن يكون البيت يشبه إن صح التعبير ثكنة عسكرية، بمعنى يضرب ويسب ويلعن ويكسر كما سمعت بعضنا بها هكذا ويجلد؟ لا لا يجلد، يقول الجلد يعتبر خفيف بالنسبة لهذا الأب، يكسر، إن قال لي بعض الآباء أنا المرأة تراجعني أطقها بالعجرة يكسر عظمها. طيب هل هذا بيت كان الصحابة يتعاملون مع أولادهم على هذا النهج؟ لا، ما ضرب النبي قط بيده الشريفة إنسان يعني ولا إنسانة، لا من نسائه ولا خادم العشرة سنين أنس، صغير يخدم ما فعل، ما مرة قال له لما فعلت كذا وليش، ويضرب ضرب الشديد أو يضربه، ما مر على النبي أنه لطم أحد حتى توفي. وقال النبي لن يضرب خياركم صلى الله عليه وسلم. إذن أول ما يتبادر لذهنك ينبغي، تعال أولادنا، تعال اجلس بالحلقة، ليش تدورون في المسجد؟ ها؟ أول ما يتبادر في الذهن ينبغي في تربية الأولاد الوقاية بالعلم، لأن الرسل لما بعثت إلى أقوام في جاهلية جهلاء عمياء صماء، أمروا أن يصلحوهم بأي شيء بسياق ما أسكنه الرسل، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، كيف بالله؟ العلم، أدعو إلى سبيل ربك بإيش؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. بل قال لأفضل أنبيائه في آخر النبوات ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. يكفي هذا، لا يجي واحد يعارض يقول لكن وجدنا نصوصا النبي شدد وأنه قال لواحد من أصحاب الكبر في جاهلية إلى آخره، هذا ما يتعارض، الأصل اللي حتى يقوم المقتضى للشدة، تعرفون هذا، سيأتي إن شاء الله ذكره والحكمة، وأنه من البدع أن يقول إنسان يبقى في لين أبدي في شدة أبدية، هذا ابتداع، لأنه يلغي النصوص التي جاءت في هذا وذا، والأصل الجمع، وما آتاكم الرسول فخذوه، والجمع يكون بإعطاء كل موقف حقه من التشديد أو التليين بحسبه. موسى الذي بعد باللين مرة من المرات قال له فرعون وإني لا أظنك فرعون مثبورا، يعني هالك خلاص. ولا تجادل الذين أوتوا الكتاب إلا بالتي هي أحسن، الذين ظلموا أعطيه، إيه احتج كما قال ابن تيمية، والأخ لأخيه، كيف بالأب لولده؟ كاليد يغسل بعضها بعض، فاليد أول ما تبدأ بإيش؟ عمركم شفت واحد يبدأ في اليد يجيب له مبارد يشقق أصابيعه؟ لا، يبدأ بإيش؟ الصابون والماء، الماء النقل ما في زيت صح؟ لو شاف ماء معكر بعد عنه، الصابون والماء. طيب بقي قال ابن تيمية، فيعني يقصد ابن تيمية غسل يديه وبيكي قلح بوية أو شيء، ما يزول إلا بشيء من التخشيب اللي يسمونه ليفة، فالرجل يمسك بيد ما يحس بألم، هنا اليد الثانية قاعد يتألم شوي، لكن ليزيل القلح هذا وتصبح اليد نظيفة. فكذا يقول أخ لأخي، يحتاج أخوك، يحتاج ابنك أحيانا شيء من التخشين، وإن كان الأصل الرفق واللين، لكن يحتاج أحيانا شيء من التخشين، كما قال ابن تيمية في حق الرجل لصاحبه أو المعلم لتلميذه، فكيف للولد فلدة الكبد، يكون باب أولى هذا الكلام من ابن تيمية رحمة الله عليه. لذلك قال واضربوهم عليها إيش؟ عشر. قاعد يأمر، السابعة يأمر، ثمانية يأمر، تسعة يأمر، وبعدين ما في بعد عشرة بدأ يستوعب الخطاب، في العاشرة أكثر وينضج أكثر ضرب، شفت؟ إذن في الشريعة شيء من التخشين أحيانا لإصلاح الولد لا للانتقام، يعني في فرق بين أب يهجم على ولده، يجي داخل البيت ويحس ولده خرج للصلاة أنه دخل الحمام، طلع على أب مطمئن خلاص دخل الحمام، لكن دخل ليش؟ هذا الكلام دخل دون دخله، دخل إذا سمع طرقعت باب أبيه أنه خرج المسجد رجع وأنا، فدخل إذا جلسة انتظار، إيه ما جلس شيء. طيب جاء الأب من الخارج مبسوط أنه ولده ما شاء الله صلى وسمع كلامي،
فتح الباب الولد متلحف للملاية، طبعا واضح ما صلى، واضح جدا، البكر أبو في الرجوع ما في الولد مو في المسجد، فيهجم على ولده ضربا باليمين والشمال. وش فيه؟ يقول لما تسمع كلامي؟ هذا الأب ما يؤجر بهذه العنجوية، والله ما يؤجر. أنا أقول لك صلي ما تصلي، يبود استحضر الولد العمل بحديث واضربوهم لله حتى يرجعوا إلى الله، ما يرجعوا لأوامرك أنت. هذا حريم بأن الله يوفقك، لأنك تعمل لشرعه لا تعمل لنفسك، ولا تنتقم لنفسك أن الولد ما سمع كلامك، ما تؤجر. فالضرب عبادة للولد، تتعبد الله هكذا. لكن إذا أردت به إصلاحه لله لا ليرجع إلى أمرك، لست بإله أنت، الرسل ما كان يسمح لهم بهذا، فكيف أنت؟ الرسل خوطبت آخر نبينا أدعو إلى سبيل ربك وهم سبيل نفسك وإلى حظيرتك. لذلك أنكرنا جماعة التبليغ لما سألتهم إذا واحد مشرك قال ما نتوبه، إيش أهم شيء عندكم؟ أن يخرج معنا، أنكم توبون الناس لأنفسكم ما تتوبونهم لربكم. لذلك أنكرنا عليه. طيب، فتستحضر حين التربية العلم. لا صلاح لهذه الأسرة ولا نفسك إلا بالعلم. أي والله، مهما جئت من فلسفة كما يفعل البعض الله يهدي ويتعب نفسه سنين وهو يخاطب الولد بهذه اللهجة العرفية، كأن العبادة هي اقتضاء عقلي والطراد عرفي. يا ولد والله قلت لك ما يصير، إيش يقول الناس؟ دائما يربط الولد مع الناس، يخلي الولد مرائي، ينتج جيل من ذيته مرائي. إذا تصدقوا، إذا كبروا تصدقوا للناس، وإذا صدقوا في الحديث لأجل الناس ما يقولوا عنهم كذابين، وإذا التزم بالمواعيد لأجل الناس، دائما يربطوا بالناس ما يخوفوا بالله. هذه تربية، لي تربية على الشرك، هذه على الرياء. وش يقول الناس؟ والناس وما أدراك ما الناس. وذلك النبي لما ربى ذاك الفتى عبد الله بن عباس، ربطوا بمن وهو في سن دون البلوغ، ربى ذاك الوقت 13-12، احفظ الله يحفظك، احفظ الله، يعلق الغلام بالله. إذن أول واجب يعلم الأب لابنه التوحيد، إخلاص الدين لله بالكلية، ويعلق بالله. فالولد المرائي الذي عذب بسبب ريائه كان من أسباب والده، والده كانوا يثيرون في الرياء والتعلق بالناس، كان من أسباب عذابه أنه ما ربوا على التوحيد مثل ما ربى يعقوب أولاده عليه السلام، والأنبياء من قبل ومن بعد، آخر نبينا محمد كما قال ابن عباس احفظ الله يحفظك، مو احفظ عينك من الناس ترى، احفظ الله، ربطوا بالله. هذا التربية الصحيحة، أما تربية التعنيف بآراء الناس فيك وأن الناس يعني عيب تسوي عندهم كذا ولن يخدموك ولن يحبوك ولن يقدروك، خلاص كله ناس في ناس. طلع الولد إن كان طلب العلم للناس، ما ربيته على الأخلاص. قال يعقوب وهو يربي ولده على التوحيد في القرآن، ذكرها الله عشان من أجل أن يكون هذا القرآن أسوة أو إمام لك في تربية أولادك، جسد لك كيف كان يكلم لقمان ابنه وكيف يكلم يعقوب أبناءه لتعلم كيف تربي. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، أول كلمة وش في التربية؟ لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أول شيء تصطح بدروس التوحيد، لما يشعر الولد منك أنك في يوم مثل هذا تصطحبه نزل البحرية ويعرف يدرس توحيد، ما تصطحبه للطائف أو كذا، يقلل من شأن التوحيد، يرى أن النزهة أنفع له من درس توحيد، مع أن النزهة حاصلة هنا وهناك، إلا أن قبلها نصف ساعة ساعة توحيد حاصلة. فيتربى الولد على إيش؟ على رسالة جيلة، أبوه يهتم وحط السلات في السيارة ويلا يا أولاد ويلا وحزبوا كذا والشوي، ولم يدرس توحيد أسمع بالبث أيه. فحينئذ وش تعطي رسالة الولد هذا؟ ضعف في الهمة. هو لا حتى لما يكبر يبدأ لما يروح المحط عينيه يشتري كتب للتوعيد وكذا، تروح عينيه مركز كل شيء بريالين، طلع السلال حقت التمشية وكيف الدوافير وكيف هذا في عينه أبو رباع على هذا تمشيات ونزهات، ولا كتاب عنده واحد، لأن أبو دام في السوق بعد كل شيء يتطور بحق التمشية يجيبه دافور وكشاف لكن ولا كتاب واحد عنده. أبوه دخل في هذا الجو، ويريه قلة قيمة ما يقول المعلم ارعى في طلب العلم وكذا. بعد شوي أبوي تروح يقول والله يا أبو ولدي معلش مشغول، طيب وموعدنا بين بعات عمي غدا في شو كيف شوي إذا بطل كيف يعني صاحي هينا. فيتربى الولد عمليا عليه على إهمال العلم واضح، وإكرام البطل وتضييع العلم. لكن لما يصطحب ولده كما رأيت بعض الإخوة أمامي ما أذكر أسمائهم ممكن ما يحبون أسمائهم، أشوفه يجي في كل أو في يعني درس الطائف مثل اليوم بعد صلاة المغرب يشوف يجيب ولده ويجلس يعلم ولده الرحلة، علمه الاهتمام والرحلة. أي نعم. طيب فالمقصود أنه أول ما يعلمه التوحيد والاهتمام دروس التوحيد وشراء كتب التوحيد والتفقه في شروحات التوحيد، يصير في بيته التوحيد شرح بن باز، التوحيد شرح بن عثيمين، التوحيد شرح أئمة الدعوة، الدرر، مجلدات التوحيد، يقرأ في مسائل الخوف متى يكون شرك أكبر، الخوف من الولي كل شرك أكبر ولا شرك أصغر إلى آخره، يتفقه التوحيد، يدارس الولد في التوحيد. ها يا ولد الفرق بين شرك الخوف الأكبر وشرك الخوف الأصغر، يلقى الولد عنده إجابة. أما الآن تسأل الولد في كل معطيات الجوالات كيف أدخل يا ولد تطبيق يطير الجوال ليديك، قلت تعال فيه هذا بس المبالغة أقولها لربما وجد عند ولده، لكن يسأله في التوحيد ولا شيء. وينك عن ولدك؟ خليت بثنائك عليه في عالم الجوالات وانه عرف في الجوال وكذا خليته يهمل التوحيد، ما اثنيت عليه في العلم لانك ما تساله، لذلك ما يتباحث هو اخواته العلم، احييت فيه الدنيا بسؤاله عن اخر ما ظهر في الجوالات وكذا، دائما حديثكم الدنيا انتم عيالك. اذن اين ما سيسمى بعد قليل الاسوه؟ اذن التوحيد الثاني أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. يعني هب يا أخي في أسرتك مر عليك الرسول في الجلسة عائلية في عصرنا، هل سيحمل أن يمر اليوم الأول والثاني والثالث كل كلامكم بالجوال وصير تعامل بين عيالك، لا ترشدهم ما معنى شرك الخوف ولا تسألهم شرك المحبة متى يكون أكبر متى يكون أصغر ولا يعرفون فقط دقائق التوحيد؟ هل سيرضى عن هذه الأسرة الرسول اللي رب فيهم الاهتمام بالعلم؟ واذكرنا يا بيوت النبي هذه الأسرة النبوية ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، صباح مساء النبي يتلو العلم في بيته ليستقيم زوجاته، صباح مساء ما يتلى في بيوتكن، يتلى فعل مضارع مستمع. أما يجي البعض يجيب ولده الحلقة خلاص رجع البيت انقلب الأب عامي جيب الشاي يا ولد وسواليف الشاي، ولا في كلمة واحدة عن تفسير آية أبدا، ولا جيب ثلاثة أصول أسألكم فيه ولا قواعد الأربعة ولا شيء. الولد أخذ هذا من قدوة بأبيه، ليش؟ لأنه يشوف أبوه كسول على العلم يعطيه معطيات تدل أن العلم هذا آخر شيء، إذا فضينا رحنا له، ما فضينا قعدنا هنا مع حلقة، وأنه في بنزين كثير يعني رحنا للطائف وإن إلى آخره. الولد صار بخيل على العلم، أخذ منك هذا البخل تأسي الأسوة. نعم والله كثير كثير على الله، يوم ما كانت عندك قروش وتروح تسافر ب40,000، نعم استخسرت على رحلة للطائف 60 ريال تسمع فيها توحيد وأدلة كثيرة وتعز حلقة التوحيد بحضورك حتى الناس يهتموا بالتوحيد، كما قالوا لا تعز صاحب البدعة إذا كان معلم تحضر حلقاته للناس سيحفلون عليه، كل هذا نسيته؟ إعزاز التوحيد، إعزاز أهل التوحيد لشهوة البطن والفرج، نسأل الله العافية. فالمسلم حينئذ أن يحيي في أولاده الرحلة في طلب العلم والاستفادة وتحبيبهم في الشيوخ، روح سلم على الشيخ فلان، اسأله عندك سؤال اسأله، الارتباط بالعلماء. الإخوان أحيوا في الناس النزهات والبعد عن العلم، ليش؟ ليتسنى لهم تطعيم أولادنا بالسم الدفين خروج عادة الأمر. فلو مشيت معهم فترة ما كان عند مراكز صيبية وكذا كلها نزهات وكيكات وملاعب صابون وإلى آخره، لا يعلمونهم احترام العلماء واحترام وقتها الوقت بالجلوس عند العلماء، يعزلوهم عن العلماء. فإنت إذا فعلت مع والدك هكذا تشبهت بالإخوان المسلمين، والتشبه بين البدع لا يجوز، فنتشبه بقوم فهو منه، أشبعته بالنزهات وأشبعته بالهذا وتركت العلم، عيب عليك. كيف يمر الله إليك وأن تنفق الآلاف لبطون عيالك ولا تنفق الريال ريالين ليسمعوا العلم؟ هذا عكس الوصية اللي أمره الله به، فقال قوا أنفسكم وأهليكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا بإشباع بطونهم. ما في الآية كذا ولا حتى منسوخة، ما فيها إشباع بطونهم، بالعلم بأن تشبع بطونهم، قوة النار، قوة من النار. طيب يا أخي احنا نشوف الدجاج يسمن ويسمن في الأخير ينشوي، يعني وش فائدة الطعام من غير علم؟ كما قال ابن تيمية وحاجة الناس للعلم أعظم من الطعام والشراب، لأنهم لو تركوا الطعام والشراب دخلوا ماتوا، لكن لو تركوا العلم دخلوا. فيحسب الأب غاية إسعاد ولده أن يشبع لبطنه ويصبح لمركوبة، وربما لوح بسبحته في المجلس، والله طلعت لي ولدي سيارة جافة من الكافة لآخر مديع، وبعدين وين يروح فيها؟ تشكع في الأسواق، ايش يسوي بلك كفال هفال ايش اسمه؟ ايه خاصة الآن صارت تحكي السيارات الفخمة برخص الأدمان، اشوف الفتنة الآن كيف جلس الواحد 37,000 ضرب كله راكب في روس رايس، مقصود ان كثرة الفتن عظمت. في الشأن الآن تهتم أكثر بالولد في العلم وتقريبه من العلم وتحبيبه في العلماء أكثر من ذي قبل، الفتنة صارت في يده، ينظر عورات النساء في يده، يتعلم الكذب في يده، يتعلم عقوق الوالدين والمخدرات في يده، جواله صديق سوء مرافق له. فكيف بالله تهبل هذا الوقت اللي قاعد فيه مع عيالك؟ هنا ترك درس الطائف وش بتسوي؟ يقول بروح هنا مع أصحابي وبروح ولدك بالبيت الجوال. يا أخي الرحلة هذه الجميلة تأخذ ساعة أو ساعة ونصف في الطريق تعظ فيها ويرجع تعظ فيها وتعلم الرحلة ويجلس، وإن رايحين الرحلة في الأسبوع مرة، هذا والله خير عظيم. إذا نتعلم يا أخي الفاضل أن يهتم ولدك بالعلم ويعرف فضله ليطلبه، وأول علمه كما ذكرنا أول ما تبدأ به التوحيد. وإذ قال يعقوب وهم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. شوف للمصنفات السهلة في التوحيد مثل الأصول الثلاثة، ليس ثلاثة أصول، الأصول الثلاثة صنفها الشيخ عبد الوهاب للأطفال الصغار، عبارة سهلة، كيف نعرف ربنا بآياته إلى آخره، كلام سهل جدا. الثلاث أصول هي الكبار، هذا المصنف الأجسم والأكثر تفصيلا الكبار، أما الصغار الأصول الثلاثة، وكذا القواعد الأربعة لتفهم الولد معنى الشرك حتى يحذره. قواعد الأربعة تفهمه أسئلة القبر الثلاث، من ربك ما دينك من نبيك، ثلاث أصول، أصول ثلاثة عفوا للأطفال. نعم، وإياك تترك في ولدك كتب محرمة أو ألعاب تلهيه صباح مساء عن طلب العلم مثل بلاي ستيشن يلعب صباح مساء. ذكر لي مدرس يوم كنت أدرس بالهندسة مدرس دكتور رياضيات في جامعة طولون عادن قال اطلعت على بحث وهذا البحث ما أدري إيش ميت ينبغي أن نحيه ونخاف على أولادنا. قال التركيز على الشاشة فيما يسمى بالبلاي ستيشن أكثر من ساعتين أو نحو ذلك يولد سبحان الله في ذهن الطفل البلادة فيصبح فهمه حتى الدروس العلمية في الفيزياء والكيمياء مو مثل الطفل النقي. التركيز هذا في الأشياء المضيئة هذه يتحرك وينعكس على الذهن ويولد انغلاق في الفهم دون من يكون بصره مطلق بعيد عن هذه الأشياء. وشوف الآن كم يقعد يلعب بالبلاي ستيشن 3 ساعات 4 تكلم معه ولا تكلم عنده زهايمر يا ولد جيب كذا ها أبوي أنت قلت لي كذا ما قلت كذا إيش السبب تبلد ذهنه من هذه الألعاب. أغلق ممكن ولا بد تجعل له وقت يلعب فيه وعلمه التنظيم. علم ولدك التنظيم أن كل شيء له وقت ما عنده عشوائية. الأمهات الآن بعضهن مسكين الأب ما أحسن في اختيار الأم أصلا هي ما درست لا علم مشايخ ولا دراسة نظامية ولا شيء فما تهتم بالدروس ولا العلم. جاءت عزيمة يا الله ولد عزيمة جاء شاي روح شاي جيب الكيك وجيب كذا ما فيه فاقد الشيء لا يعطيه. فأنت اصنع أول شيء في البيت المرأة الأم ويش أدرسة بعد ما تصنع نفسك أن تكون قدوة اصنع المرأة جيبها معك الدروس سمعها البث إلا مسكين إذا كانت مبتلاك بشهوة أو شبهة فلن تأتي معك ولا درس شهوة أو شبهة. نعم إلا إن شاء الله بالدعاء لها. فحينئذ بعد مسألة تعليم الولد ما ينبغي عليه وهو التوحيد لازلنا في الثالث ترى تعليمه وإيش حقوق التوحيد. الصلاة تأخذ كل يوم لأسرتك تسوي لهم درس بعد العصر من 5 دقائق تقرأ ملخص الركن الفوزان الركن اليوم ندرس الركن الأول من الصلاة تكبيرة الإحرام كيف تكبر الإحرام لا تقول الله أكبر خلاص وقف الدرس 3 دقائق بس. اليوم الثاني الركن الثاني اليوم الثالث الركن الثالث أركان الصلاة واجبات الصلاة إيه يقعد الإنسان يدرس هنا في الحلقة بعضهم 25 سنة والله درس معي هنا في الحلقة ولا فتح ولا درس بعياله مشكلة هذا شيء 5 دقائق اقرأ له سطر الركن الأول اليوم الثاني الركن الثاني خلصت الواجب الأول وقلل الكلام لن يحفظ لكثرت الكلام عليه وبدونا تعرف العيال تعرف ما عنده تحمل إلا أول 5 دقائق خلاص بعد كلام إلا ما رحم الله قلل المدة ليحفظه. من هنا جاءت المختصرات للصبي على الصغار أركان الصلاة واجبات الصلاة الكبائر للذهبي علمهم من الكبائر الزنا ما معنى الزنا نعم علمهم حتى يجتنبوا الأمر ما معنى اللوطية وكيف الله خسف باللوط وأنه لا يمشي مع أولاد كبار يبيت معهم مع شباب يقول أروح أبوي أنا عندي مدرسين بيأخذوني معهم هو صغير أمرد لا يا ولدي ما تمشي مع رجال كبار أمشي مع ناس مناسبين على سنك كما ذكر ابن عثيمين أن هذا قد يوقع في نفسهم الشهوة واللوطية. وهكذا علم ولدك علموه الكبائر لبس خاتم الذهب حرام يا ولدي الحرير حرام ولا فإذا بعد التوحيد تعلم حقوق التوحيد والكبائر كتاب الكبائر للذهبي السنة للبربهاري. أنا دخلت مرة جزاه الله خير مدير مدرسة ابتدائية كلفني أدرس الصف الأول ابتدائي أول مرة أصير مدرس للصبيان يعني أدخل مدرسة قال يلا تأخذ الحصة الفلانية قلت آخذ الحصة الفلانية رحت للطلاب والله يا أخوان سهلت لهم سهلت لهم نزلت لين أذهانهم في معنى البدعة وكنت أسألهم ويجيبون بعدها يعني معنى سهل جدا. النبي حرم البدعة للاختراع في دنيا كالطائرة والاختراع في دينه واختراع في دينه إذن يجب أن تسأل قبل أن تقبل على الشيء من العبادات، كما يصلي واحد العصر في 6 ركعات، هل فعل النبي ولا ما فعل؟ المهم شفت مشوا في المنظومة. من الآن يدرس أولاده معنى البدعة في البيت والبنات ويلقي عليهم أسئلة في البدعة؟ يا ولدي طيب الآن لما نزور الناس بعد صلاة العصر مو بدعة؟ هل النبي كان يخصص صلاة العصر؟ لا يا والدي هذه عادات، العادات ما تدخل في البدعة، العبادات كالأذكار وشيء تدخل في البدعة والاقتراعات فيها. علم ولدك الفرق بين البدعة والمباح والمصالح المرسلة على معنى بسيط، يعني على الأقل هيتأسس على السنة يلقى الأسئلة عليه. نعم. وكان الأعمش يعلم أولاد صغار حتى قيل له أنت مكانك في العلم، من مكانك تعلم أولاد صغار؟ قال هذا يحفظون عليك دينك إذا كبر. بعد ذلك تأتي المسألة الثالثة نبدأ فيها وهي أخطر من أخطر المسائل في التربية، وهي المنح المنعطف، القدوة والصاحب. القدوة المسألة الثالثة، الرابعة الصاحب، هذا المنعطف. مهما أسست وعلمت مجلس واحد يرى فيه الولد والده يفعل كذا انحراف، لأنه عنده هو المثل الأعلى في زعمه. أيوة. أو أمه تسوي كذا، تكذب في الهاتف تقول لصاحبتها عشان إيش؟ لا تزعل لما أخذتها معها. أيوة. أنا في السوق، في السوق إيش تبغي؟ يوم أنت في البيت السوق خلاص. أخذت من البنت الصغيرة من أمها الكذب، بدأت تكذب البنت، أمها تقول أمامها على الأقل تروح تكذب تستتر، تروح الحجرة تكذب على صاحبتها أمام ولدها. أقول لك في السوق من سامع صوت شيء؟ صدق ولا ما تصدق؟ كيف يوم من أنت في البيت الآن كيف هذا اللي سوق؟ بالفطرة الولد طبعا يتكلم لأنه فطرة الصدق، هذا سوق خلاص إلى آخر. أتعلمت الكذب. قال ابن مسعود، وهذا الآن المنحة الثالث، القدوة. نعم. فإذا الولد كان قدوة لولده في الصدق، في النوم مبكر، ترك السهر مع الجوال، في ترك النزه وقت العلم، العلم يجعل للعلم وقت، يوري تعظيم العلم، لا لا نزهة العلم يهودنا العلم، قد ندخل النار دفاتنا العلم يا ولد، يلا نروح العلم، ويعطي ولده جو لخطورة الغياب عن العلم، هو يتساءل كذا يقول أنا مشغول كذا، حس الولد أن العلم يعني جال ولا مجاله عادي، يعني على قول عام ما استعمل لفظ بس ننزل شوي حتى تفهم. نعم استعملوا كلمة مباح أظن كلمة عادي، المقصود أنه لا بأس يعني. حضرنا علم غاب عنا، يعلم ولده بعمله ذلك، لكن يشوف ولده وين أبوي رايح، يقول درس ولدي يلبس بسرعة يفوت الدرس ويعطي جو، جو للعلم. الولد يقتدي بك، الأسوة القدوة. لقد ولذلك الله جعل النبي قدوة. ليش؟ لأن الإنسان يتأثر بمن يقتدي به، يتأثر تأثر عظيم. صحيح. تقول في تصريحاتها امرأة خانت العفة والشرف ومشت في طريق منحرف مع الشباب والجلوس في مجامع الزنا ونحو ذلك، قالت والله إني كنت في منتهى العفة، تعرفت على بنات وكان بالنسبة لي أسوة واخترطوا هذا الطريق فصرت معهم. مثل الأسوة بالأب الصاحب خطير، خطير جدا، تأسي. قال الله تعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. فلا بد الأب أن يحسن السمت ويقلل المزاح مع أولاده ويصدق في حديثه وينام مبكر، أنا داخل نام ولد عشان بكرة صلاة فجر، يتأسون فيه ينامون مثله إلى آخره. تقول أم ناصر الدين الألبانية رحمها الله وجعلها في الفردوس الأعلى، تقول أبي وهو الشيخ ناصر في تعامل مع أسرته ونحن بناته قليل المزاح، ويفرق لا شك بين كلام الجد والمزح، لا يخلط هزل بجد. طلعوا البنات جادين، طلعوا الأولاد من أولاد الشيخ جادين في عباداتهم، أول ما يؤذن البنت تقوم تلتحف، كما كنت أشوف ناصر الدين رحمها الله تلتحف وتصلي، أخذين الدين بجد. أما شوف الأب يقعد يسخر باللغة العربية من ولده، أين أنت يا خالد، ها ها ها، لغة القرآن تسخر بها، فيصير ما لها قيمة اللغة. كيف تربي عيالك تتخذ اللغة العربية هزو تقولها بمزاحك؟ عظم اللغة على التوادق، هي بياب كلام المشايخ. أنا لو حضر ولدك عند شيخ وانت تلاعب في اللغة أمامه أو يتكلم شيخ يقول إيش مش ما يسهل الأمور يعني. أي لازم تعظم اللغة، ما تمزح بها، اللغة العربية لغة القرآن لا تمزح بها، ولا تمزح أمام ولدك مع الشيوخ مزاح ينقص هيبتهم. أي نعم، لا، علم ولادك تعظيم الشيوخ، يتأسون بك في تعظيم الشيوخ والهيبة منهم إلى آخره. هذا أشياء جانب كثير من الناس أعلم، لكن أقول ما بالذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. أول شيء في العلم أن تهاب أهله. عندكم دليل على ابن عباس، قال قعدت سنة، ابن عباس أعلم الصحابة في الفتوى والفقه من أعلم، قال قعدت سنة أتحرى عمر أسأله فلم أستطع النهابة حتى حان منه وقت وضوء أو كذا استرواح، فقلت من الذي تظاهرت على النبي؟ قال عائشة وحفصة. بعد سنة، أما إذا سرت أستاذك مارث الوهيبة في نفسك تقدر ترد عليه وبيت فيه، لا والله يا شيخ معك حق، وأنت يا شيخ أسأت الظن فيه، ترى تكلم مع أستاذك كأنك تكلم مع صاحبك. أستاذ علم ولدك كيف تكلم مع الشيوخ أمامه، تحترمهم. كيف تهم شيخك بأنه نسيء الظن؟ قل لعل الله، لا يا شيخ لعله فاتك والله، سأت الظن. اختار الألفاظ مع أستاذك كيف تكلم معه عشان ولدك يهتدي فيك، ومو قرينك شيخك. هنا المقصود الأسوة الأسوة الأسوة. فأب يكذب والد يكذب، ولد يكلم غير أمه ويلعب مع زملائه يقول شوف تكلمت معها ترى شفتها في السوق خذيها من الآن، والولد حاضر مع جلسة العزبة يسمونها هذه العزبة والاستراحة، شاف أبوي يكلم نساء أجنبيات، هو بيكلم نساء أجنبيات، أي والله شاف أبوه يمزح مع أجنبية ما تليق له، خليه يتسكع ويمزحها، شافها في الشارع خادمة منزله ويتسكع ويسطح بالضحك معها، يسوي كذا مع أجنبية، ما يعرف يصير له هيبة والكلام مع أجنبية، نفس الشيء. هذه القدوة، هذه القدوة. شاف أبوه يقعد في البيت وخدام معه، كلهم خرجوا، الأب مع الخادمة، يقعد الولد مع الخادم، ما ينفر يقول يمي خذيني معك، أنا شاب والمرأة الوحدة ما يجوز، يقتدي فيك الولد في كل شيء. لكن نقول أنا طالع لأن الخادمة لوحدها، يقتدي فيك سير ما يقعد مع الخادمة لوحدها كل شيء. وين هذا؟ إذا بعد التأسي بك وخطر مخالفة هذه الأسوة، تأتي مسألة الصاحب وهي الرابعة وهي أخطر المعاطفات، بدليل أن الرب نفسها في محكم التنزيل قالها مبينا أعظم شيء يشردك من صديق السوء بأبلغ عبارة. ماذا قال سبحانه؟ يا ليت بيني وبينه بعد المشرقين فبئس القرين، الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. كان صاحبت صاحبك للتقوى، ليس المتاجر صاحبت تغوى فلوسه، صاحبت المتقي، وإلا سيكون لك عدو، إما هي عداوة أو محبة وصداقة، صداقة ومحبة في الله لأن أخوك مقيم صادقته، أما لأن عنده فلوس ويرجى منه يجيب لك أعمال وست صاد وتروح عشاء وتجي معه وصار صاحبك لأجل هذه النفعية، سيكون عدو لك، ما تنصحتم ولو قدوة. والإخوان المسلمين تبعوا هذه البدعة، من عاصرتم وأنا عاصرت، نحن كأدرس بالهندسة قديم، إيش عندهم خطة؟ خطة يقول أنا ما مو شرط في لسان هذا أعمل حديث الرسول مرعى الخليلين، ما يدين بترك مفارقة أصحاب السوء، يدين بملازمة ومصادقة الفجار حتى لم يصلوا، يقول صلاتكم تعشى سوا ونكشف أسرار بعض ونضحك وكذا، ويصير صاحب لي مع تحذير النبي تحذير القرآن، يقول عشان يتأثر. هذه سنة ولا بدعة؟ التقرب الله في باب الدعوة من البدع، أن يصاحب الشخص ويعاند أمر الرسول ويشاقه في صبيح صاحب السوء مثل جليس الصالح وجليس السوء، يقول أتقرب إلى الله في هداية من أجعل له خليل وصاحب، بل كان هدي الصحابة وشو؟ الكر والفر، يسلم عليه يزور، ربما كما سمحت عائشة يهودية تدخل بيتها أهوبتها هبة، هذا كر وفر، ويدعونهم للإسلام للتوحيد للصلاح، ويفرقون بين الكافر والمسلم الفاسق، ما يجعلونهم واحد، وهكذا. إذن انظر ولدك من يصاحب، فإن هذا منعطف خطير، مع من يجلس، من أصحابه، ماذا يقولون؟ يا ولدنا شوية كلمنا ولا أصحابك قل لي وش يقولون، وش استفدت اليوم منهم، خليه يطلع. إذا هذا يقودنا للمسألة الأخيرة، من الوقت يقول الأخ أزف عشان درس الطائف، آمن منكم حضور كتاب التوحيد بعد المغرب، ويعني إن شاء الله في مسألة من كتاب الطائف، يقول الوقت قرب أختم بها، وهي بعد التحذير من جالس السوء، وأن تطلع على أولادك من يراسل، من يتكلم مع فتيات، مع أناس خوارج، مع دواعش، من أصحابك، أبي يروح رحلة معكم يا ولد، إلى آخره. بعد هذا كله أخيرا نختم بالمعاملة. ففي هذا العصر مع كثرة الفتن وشرود الولد لأي مكان، يجد في بحر في كذا، وتحاط الفتن في كل مكان، لابد من زيادة العيار فيما يسمى في الأصل باللين والمصادقة. صادق ولدك ولاطفه، ولكي يلجأ لك، ولا يكون لغتك معه السيف أو الصوت، هذا لا ينافي تعليق الصوت والجد في وقت الجد، نعم واضربهم عليها لعشر، لكن لا تنسى أن تأمرهم لسبع، تنسى لو كنت فضلا غير القلب لولدك والغيره ان فضلوا من حولك، ما قال في الناس، حتى في الوالد يدخل في هذا، حتى في الزوجه، فاجعلهم هؤلاء كالاصدقاء، قربوا كيف حالك ولدي، وجئتهم بالطرفه والملحه، لكن في وقت، في وقت. نعم في هذا الزمان مع كثره ما حصل من الافتتان بالصاحب، قد نزيد شوي على ما كان عليه الالباني مثلا في عصره، فكان يقلل من عشرة يحط مثلا ثلاث دقائق أربع، لا نحطها الآن ربما خمس ست دقائق من المباح، لتوسع الناس في الافتتان بهذا وذاك، أو ربما نصف ساعة أو ساعة فيما لا يحرم ربنا، لأن تعدد الطرق الافتتان، فتقرب منه بالملحة المباحة، بالطرفة، بأن يذكر لك مواهبه، بأن يذكر لك إلى آخر، خليه يتكلم في المجلس. فإذا كانت معه لغة العنف والشتم والضرب واللعن، فوالله لن تجده أمامك إلا ما رحم الله، سيلجأ لاصدقاء سوء يجعله الشيطان يحترموه ليجلبوه، كما يوسوس الشيطان للرافضة بالتقية وحسن المعاملة، شوف الرافضة كيف يشقق وجهه بالتسامح، إذا شافك كل شيء شيطاني يسهل له في الأخلاق، ليش؟ لتمشي معه، كما قال أوزاعي إن الشيطان لا يلقي على المبتدع بالبكاء والخشية والطيبة يعني وكذا ليقتدى به، فسيجد من يحفزهم الشيطان لاستقبالي أبو فلان وينك، ويعطون أحسن الألقاب ويروح معهم، وما تشوف إلا تاجر مخدرات وتاجر، تقترب اليوم من بناتك وسائلهم واذكر لهم من الملح، لكن ما لا يتنافى مع الأصل العام أن كل شيء له وقت والجد له وقت، دعاب الوقت والمزح والكذب لا يجوز حتى في المزاح إلى آخره، والأدب مع الوالدين وفضل بر الوالدين لابد تذكره، حتى ينقاد الوالد للبر تدينا لا خوفا. وبهذا ينتهي لقاء اليوم. نلتقيكم إن شاء الله اليوم بدرس الطائف بمكتبة التوحيد. واليوم وصلنا إلى باب إنك لا تهدي من أحببت. وهو مناسب في الأخير نختم بها الكلمة دي. إنك مهما حاولت لولدك تهدي تسليتك لا تهدي من أحببت. قال المقيم: علم ولدك يأتي به الحلقة، فإذا رأيت استعصاء منه مثل ولد نوح فاعلم أنه لم يخلق لهذا واسترح. المهم هل بدلت الشاع معه ولا ما بدلت؟ فلا يعير ولد بأبيه. يقول شوفوا أولاد الشيخ، ولد نوح تعير نوح فيه خلاص بذل عليه ثم طلعوا كذا. فهذا من سفه. إلا بعض الناس يقل من هيبة العلماء، يقول بن باس شوف كيف، أو فلان أو فلان فرضا، أو فلان يقول شوف الولد شوف. لا، هل قصر الوالد؟ هذا الكلام في الوعظ في البيان، هذا هو الكلام. والله أعلم، وصلى الله نبينا محمد. بعد نلتقيكم اليوم في درس المغرب إن شاء الله في طائف، نلتقيكم غدا في درس الفجر في وصف الجنة في هذا المسجد. والله أعلم، وصلى الله على محمد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا بما أوقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، والحمد لله رب العالمين.